بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى الدليل الخامس الذي قد يستدل به عليكم السلام على اعتبار التنجيز في صحة العقود والمعاملات، وأن التعليق يكون مبطل لها. الدليل الخامس بيناه في الدرس السابق، وحاصله أنه لا دليل على صحة العقد مع التعليق. هذا خلاصته، هذا أنه لا نملك دليل على صحة المعاملة مع فرض التعليق، والأصل في المعاملات عند الشك في الصحة هو شنو؟ هو الفساد. لماذا لا نملك دليل؟ يقول لأن أدلة صحة المعاملات يستظهر منها إثبات الصحة وترتب الأثر على المعاملة بلا فاصل. إيش ظاهر الأدلة؟ ظاهر الأدلة هو ترتب الأثر من حين المعاملة. أما أن الأثر يترتب، تقع المعاملة والأثر يترتب بعد فاصل، هذا ما يكون مشمول لأدلة الصحة. أدلة الصحة ظاهرها ترتب الأثر عليهما على العقد مباشرتان، وهذا يجعل الروايات وأدلة الصحة مختصة بالمعاملة المنجزة. أما إذا كانت المعاملة معلقة على شرط، على صفة غير حاصلة، واضح، فهذا يعني أن الأثر لا يترتب فعلا على العاقد، وهذا غير مشمول، يجعل العقد غير ممشمول لأدلة شنو؟ الصحة. فإذا حصل عقد مع التعليق نشك في صحته، والأصل الفساد. هذا الوجه الخامس قلنا. هذا الوجه الخامس، أول ملاحظة عليه أن هذا يختص بالتعليق على شرط غير حاصل محتمل الحصول في المستقبل، أو على صفة تحصل في المستقبل. هذا الكلام يتم فيه ظاهران. أما إذا فرضنا أن التعليق على شرط حاصل فعلا، أو على صفة معلومة الحصول فعلا كما سيأتي، هذا الكلام بعد ما يجي بيها، لأن الصفة إذا كانت حاصلة فعلا فأثر العقد يترتب عليه شنو؟ فعلا، فيكون مشمول للأدلة، أدلة الصحة مع افتراض التعليق، تعليق بالنتيجة. حينما يقول اليوم شنو؟ اليوم الثلاثاء، يقول إن كان اليوم الثلاثاء بعتك، أو بعتك إن كان هذا اليوم هو شنو؟ هو الثلاثاء، وأنا أدري أنه شنو؟ الثلاثاء. هذا تعليق، سيجي بحثة من صور التعليق هو هذا، واضح. لكن هذا ما ينافي أن الأثر يترتب على المعاملة شنو؟ فعلا وفورا ومن دون أن يتأخر ترتب الأثر عن من؟ عن العاقد. فإذا هذا الدليل أخص من المدعى، أخص من محل الكلام. هذه ملاحظة جانبية. لا، أقول إحنا منجيب دليل نتكلم على كل الأقوال وكل الآراء في المسألة، ونتكلم على رأينا إحنا فقط. محل البحث هو كل هذه الصور بما فيه التعليق على الصفة المعلومة الحصول فعلا، سيجي هذا بعد، صحيح نلتزم بها بالصحة، واضح. فأقول إحنا منجيب دليل على اشتراط التنجيز بشكل عام وأن التعليق مضر في المعاملة، كن جيب دليل عام يجي على كل الصور وكل الوجوه وكل الأقوال، هذا الدليل لا يصلح أن يكون دليل على إبطال التعليق للعقد إلا فيما إذا كان الشرط متأخر عن من؟ عن العاقد، يحصل في المستقبل، بل هذا الدليل يكون تام لأنه صار بفصل بين العقد وبين ترتب الأثر. هنا يمكن أن يدعى بأن مثل هذا العقد ليس مشمول لأدلة الصحة والأصل فيه شنو؟ فساد. أما إذا كان التعليق على أمر معلوم الحصول فعلا، هذا تعليق وداخل في محل البحث، وإن كنا نلتزم فيه بالصحة وهذا كما سيأتي، لكنه داخل في محل البحث ولا يتم فيه هذا الدليل، واضح؟ لا يتم في هذا الدليل. لماذا؟ لأنه لم يحصل فيه فصل بين العقد وبين ترتب الأثر، فهو مشمول لأدلة صحة. ولا يمكن أن نقول أن التعليق مبطل للعقد، واضح، بهذا الدليل، لأن هذا الدليل ما يقدر يثبت أن بطلان التعليق في مثل هذا العقد، هذا اللي أقوله، بل نلتزم فيه بالصحة كما سيأتي صحيح. هذه السام ملاحظة جانبية. عمدة المناقشة في الدليل الخامس هو أن أدلة الصحة تقتضي ترتب الأثر، أثر العقد، أثر الإيقاع على طبق مدلوله، على طبق مدلولة هي تقتضي ترتب الأثر عليه. شنو مدلول العقد؟ هي تقول الأثر يترتب شنو؟ بعد تمامية العقد وتمامية مدلوله، هي تدل على صحته وترتب الأثر عليه. ومن الواضح أن ترتب الأثر على العقد يختلف باختلاف مفاد العقد ومضمون العقد ومدلول العقد. إذا كان مفاد العقد هو التنجيز فأدلة الصحة تدل على ترتب الأثر عليه شنو؟ منجزا. أما إذا كان مفاد العقد نفسه هو التعليق، واضح، فهي تدل على ترتب الأثر عليه بعد حصول شنو؟ معلق عليه. بعبارة أبسط من هذه التي قلناها، أن أدلة صحة العقد لا تشمل العقد إلا بعد فرض تماميته. مو عقد الأدلة تدل على صحته، فلا بد من فرض تمامية العقد، واضح. إذا أخذ شرط في العقد، إذا أخذ شرط في العقد، الشرط جزء من موضوع العقد، الشرط جزء من موضوع العقد، بمعنى أن العقد لا يتم قبل شنو؟ شرطه، لا يتم قبل شرطه، هو جزء من الموضوع. قبل الشرط لا عقد في الحقيقة، حتى تدل أدلة الصحة على ماذا؟ على صحته ونفوذه، وإنما أدلة الصحة تدل على صحته بعد تماميته، وتماميته في حال التعليق موقوف على تحقق المعلق شنو؟ عليه. عندئذ تحكم أدلة الصحة بماذا؟ بصحته، وتشمله وتدل على نفوذه وترتب الأثر عليه. إذن صحة كل عقد بحسبه، بحسب مدلوله، بحسب مضمونه، بحسب ما أخذ فيه من قيود، واضح، أخذ فيه من قيود. كل عقد إذا أخذ فيه شرط، واضح أن العقد لا يتم من دون تحقق ذلك شنو؟ ذلك الشرط. إذن صحة كل عقد بحسبه. إذا كان العقد منجزا أدلة الصحة تدل على صحته منجزا، إذا كان معلقا أدلة الصحة تدل على صحته شنو؟ معلقا. ماكو في أدلة الصحة، ما مأخوذ في أدلة الصحة أنه لا، فقط هي تدل على صحته شنو؟ منجزا. هذا اللي استظهر من الأدلة، وقيل بأن ظاهر الأدلة هو ترتب الأثر على العقد مباشرة، واضح؟ نقول هذا صحيح، لكن العقد كنيتهم هي تدل على ترتب الأثر عليهم على العقد، والعقد في حال التعليق قبل تمامية حصول المعلق عليه ليس تاما، لأن المعلق عليه أو الشرط هو جزء من موضوع شنو؟ من موضوع العقد. فإذا حصل المعلق عليه تأتي أدلة الصحة وتقول بأن الأثر يترتب شنو؟ عليه. فشمول أدلة الصحة للعقد المعلق كشمولها للعقد الشنو؟ المنجز، بلا فرق بينهما. مفاد الأدلة هو ترتب الأثر على العقد، لكن ترتب الأثر للعقد يختلف باختلاف الموارد. أكو عقد غير معلق على شيء فالأدلة تدل على ترتب الأثر عليه فورا، أكو عقد معلق على شيء فالأدلة تدل على ترتب الأثر عليه بعد حصول شرطه وبعد حصول ما علق عليه. فلا يلزم من شمول أدلة الصحة للعقد المعلق أي محذور، ولا معنى لأن نقول أن أدلة الصحة بعموماتها ومطلقاتها لا تشمل العقد المعلق، بل مقتضى القاعدة هو الشمول. فلا بد من إبراز نكتة تمنع من شمول المطلقات والعمومات للعقد الشنو؟ المعلق. هذا الدليل الخامس مع جوابه. الدليل السادس الذي يستفاد من مجموع كلماتهم الاستدلال بما تقدم من الأدلة الحاصرة للطلاق بأن يقع بقوله أنت طالق أو اعتدي، وهي روايات تقدم صحيحة السند بمضمون إنما الطلاق أن يقول لها أنت طالق أو شنو أو اعتدي. تقدمت روايتان صحيحتان دلتا على ذلك، وقعنا في مشكلة اعتدي حيث لا يلتزم الأصحاب بجواز وقوع الطلاق بها وعالجناها سابقا. إذن إنما الطلاق أن يقول لها أنت طالق أو شنو أو اعتدي. والمستدل يدعي بأن إيقاع صيغة الطلاق مع التعليق ليس داخل في كل من الصيغتين اللتين حصر وقوع الطلاق بهما، واضح؟ أن إيقاع الطلاق مع التعليق بأن يقول لها أنت طالق إن جاء زيد، يقول هذا لا هو داخل في الصيغة الأولى لا هو داخل في الصيغة الشنو الثانية، فيكون باطل، لأن يعني تحصل الطلاق وصحة الطلاق بماذا؟ بهاتين الصيغتين. واضح الاستدلال؟ استدلال كأنه يفترض أو يستفيد من قوله أنت طالق يعني الطلاق شنو المنجز، يعني ما بيه تعليق، هذا أنت طالق ما بيه تعليق، بيه تعليق ما بيه تعليق. إنما الطلاق أن يقول لها أنت طالق يعني بلا تعليق أو اعتدي. إذن الطلاق مع التعليق ما يشمله، لا تشمله كلتا الصيغتين، فهو باطل. إيش يستفيد من الروايات؟ واضح، واضح. هذا الجواب عنه وما تقدم. عندما استدل بالحاصر، إذا تتخطرون على اشتراط التعيين واستدل بالحاصل على اشتراط المباشرة أن يقول لا. شنو؟ أنت طالق. ولذا استشكل في التوكيل في الطلاق بهذا الاعتبار. يعني كل ما يفهم من دليل الحصر كل هو ما هو مفترض في دليل الحصر استفيد أنه لا بد منه وأنه شرط في الصحة. افترض التعيين لأن يقولها أنت، ها أنت، فقيل بأن الدليل يدل على ماذا؟ على اشتراط التعيين. فرض المباشرة مو، فالحصر يدل على اشتراط شنو؟ مباشرة. فرض أيضا في محل الكلام ماذا؟ التنجيز مو، أنت طالق، ما قال أنت طالق إن جاء زيد، فيدل دليل الحصر على اشتراط شنو؟ تنجيز وعدم صحة التعليق. واضح؟ هذا هو كيفية الاستدلال بالرواية. جواب تقدم سابقا أن الحصر في الرواية ما ناظر إلى هذه الأمور وإن افترضت، لكن الحصر ما ناظر لها، وإنما الحصر ناظر إلى عدم وقوع الطلاق بالصيغ المسؤول عنها في الرواية كما تقدمت والشايعة بين العامة من قبيل أن يقول لها أنت برية، أنت خلية، أنت علي حرام، وأمثال هذه الصيغ الشائعة بين العامة والتي وقع السؤال عنها في نفس الرواية. قال لا، إنما الطلاق أن يقول لها شنو؟ أنت طالق أو اعتدي. فالرواية الحاصل ليس ناظر إلى كل ما افترض في ماذا فيها في هذا الحاصر، وإنما هو ناظر فقط إلى نفي وقوع الطلاق بتلك الصياغ، إلى نفي وقوع الطلاق بتلك الصياغ. فهو ليس في مقام البيان من ناحية اشتراط التعيين، اشتراط المباشرة، أو اشتراط شنو؟ التنجيز. مو في مقام بيان ماذا يشترط في الطلاق، وإنما هو في مقام بيان أن الطلاق لا يقع بقوله أنت خلية، لا يقع بقوله أنت برية، لا يقع بقوله أنت علي شنو؟ حرام، لا يقع بتلك، وإنما يقع بقوله شنو؟ أنت طالق. أما ماذا يعتبر فيه أنت طالق؟ واضح؟ هذا هو ليس بصدده حتى نستفيد منه اشتراط التنجيز والمباشرة والتعيين وغير ذلك من الأمور. واضح؟ هذا الجواب السابق نفسه يجي في المقام. وعليه فالاستدلال بهذه الرواية أيضا غير تام ظاهرا. الدليل السابع ولعله الأخير في المقام هو التمسك برواية. هاي الرواية تقدمت في الباب السادس عشر من أبواب مقدمات الطلاق، الباب السادس عشر من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث السابع، الحديث السابع، وهي رواية الحسن ابن زياد. الرواية قريناها سابقا، يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن ابن مسكان عن الحسن ابن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختاري، فإن اختارت نفسها فقد بانت منه، وإن اختارت زوجها فليس بشيء. هذا الرواج عنها من أدلة شنو؟ أدلة وقوع الطلاق بماذا؟ بالتخيير، تقدمتها سابقا. الشاهد مو بهذا، الشاهد بذيل الرواية. أو يقول، هذا محل الكلام، أو يقول أنت طالق، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه. استدلال يقول صاحب الدليل يقول أن ظاهر الرواية هو ترتب الطلاق المعبر عنه بحرمة عليه والبينونة ترتبه على قوله شنو أنت طالق، رأسا يترتب على قوله شنو أنت طالق. الطلاق أن يقول لها اختاري، وإذا اختارت فقد بانت منه رأسا، أو يقول لها شنو أنت طالق، وإذا قال لها أنت طالق رأسا شنو حرمت عليه هذا الطلاق. أما أن يقول لها أنت طالق لكن تحرم عليه بعد شهر، ها هذا ليس طلاقا صحيحا مؤثرا. الطلاق الصحيح هو أن يقول أنت طالق وتحرم عليه شنو مباشرة، وهذا لا يكون إلا مع التنجيز، لأنه مع التعليق المفروض أن الحرمة شنو لا تثبت فعلا. هذا أيضا ذكر في كلماتهم واستدل به على اعتبار التنجيز واشتراط أن لا يتأخر الطلاق عن إنشائه، وفي التعليق يتأخر الطلاق وترتب الأثر عن من؟ عن إنشائه. هذا أيضا ذكر في كلماتهم. خب، أولا هذا الدليل أكو به مشكلة سندية تقدم سابقا، الحسن بن زياد قلنا مشترك بين الثقة وغيره، والأظهر والمظنون قويا أنه غير الثقة، حسن بن زياد الصيقل المجهول، يعني غير الثقة هذا المقصود به المجهول، ساي مشكلة في السند. المناقشة الأخرى هو أن الرواية بل تدل على ترتب الأثر على قوله شنو أنت طالق. خل نفترض أنها تدل على ذلك، لكن نسأل أنها تدل على ترتب الأثر على الطلاق بأي اعتبار؟ باعتبار أنه هي افترضت التنجيز، هي افترضت ماذا؟ افترضت التنجيز ورتبت الأثر على قوله شنو أنت طالق. واضح؟ لكن هذا هل ينافي ترتب الأثر على الطلاق المعلق؟ بعبارة أخرى أن قوله أنت طالق وترتب الأثر على الطلاق هذا صحيح ككبرى كلية، صحيح أن الأثر يترتب بمجرد أن يتم الطلاق يترتب ماذا؟ الأثر عليه. لكنه الطلاق يختلف باختلاف المواد، قد يكون هناك طلاق منجز وقد يكون هناك شنو طلاق شنو معلق. أثر الطلاق يتم بعد، كما قلنا في مناقشة الشيخ صاحب الجواهر، ولعل الشيخ صاحب الجواهر أيضا كان ناظر إلى هذه الرواية، وإن كان هو ناظر إلى أدلة الصحة، والظاهر أدلة الصحة ترتب الأثر على من؟ على الإنشاء وعدم تأخره عنه. هذا المستدل لا ينظر إلى هذه الرواية بالخصوص، الجواب هو نفس الجواب أن الطلاق يختلف باختلاف الموارد، قد يكون هناك طلاق مأخوذ فيه شرط وقد يكون طلاق غير مأخوذ فيه شرط، والأثر دائما هو يترتب بعد التمامية، يترتب بعد حصول جميع القيود المأخوذة في ماذا؟ في الطلاق يترتب الأثر. الرواية نظر إلى هذا تقول بعد أن يتم الطلاق تحرم عليه مؤبدا تحرم عليه زوجته. واضح صحيح تحرم عليه زوجته. أنا نقول تحرم عليه زوجته بعد شنو؟ بعد تمامية الطلاق. فإن كان الطلاق منجزا يتم فورا وتحرم عليه فورا بقوله أنت طالق فقط. وإن كان معلقا تحرم عليه بعد ماذا؟ بعد حصول المعلق عليه. ليس في الرواية ظهور واضح في ماذا؟ في أن الطلاق منحصر فقط في أن يقول لها أنت طالق منجزا، والأثر يترتب على قوله أنت طالق مباشرة. ليس في هذه الرواية ظهور في هذا المعنى. الرواية تقول أن الأثر يترتب بعد تمامية الطلاق. واضح؟ بعد تمامية الطلاق. وهذا يختلف باختلاف نوع الطلاق وما يؤخذ في الطلاق من شروط وقيود. فإن لم يؤخذ فيه شرط فالأثر يترتب فورا، وإلا فالأثر يترتب بعد تمامية ذلك الشرط وبعد حصول ما علق عليه الطلاق. هذا الدليل السابع مع جوابه. وقلنا أن الرواية ضعيفة سندا لا يمكن الاستناد إليها والتعويل عليها في هذا المقام. من هنا يتبين من مجموع هذا الكلام أنه لم يتم وجه مقبول يمكن الاستناد عليه لإثبات هذه الفتوى، وهو اشتراط التنجيز ومانعية التعليق. وجه مقبول بحيث يمكن الاستناد إلى بشكل واضح من ظهور رواية أو وجه عقلي مثلا، لم يتم شيء من ذلك، فلم يبقى إلا الإجماع. نرجع للإجماع اللي هو الدليل الأول. لم يبقى إلا الإجماع، ولا إشكال أن الإجماع الدعية في كلماتهم. السيد المرتضى في الانتصار ادعى الإجماع، مو ذهب إلى هذا الرأي فقط، لا ادعى الإجماع عليه على اشتراط التنجيز. الشيخ ابن إدريس في السرائر ادعى الإجماع. المتأخرين العلامة والشهيدين وغيرهما أيضا ادعوا ماذا؟ ادعوا الإجماع. فهذا الإجماع هو الدليل الوحيد اللي يبقى وينبغي أن شوي نتأمل به حتى نشوف أنه يمكن الاعتماد عليه أو لا، لا سيما أن المتأخرين صرحوا بأنه لا يوجد دليل على اشتراط التنجيز إلا شنو؟ الإجماع. صرحوا بذلك، فلا بد من تمحيصها. الإجماع في المقام نوقش فيه صورويا وكبرويا. صورويا نوقش فيه بأن هذه المسألة غير معنونة في كلمات القدماء، هاي من ناحية. من ناحية ثانية أن المحقق في الشرايع عد عبارة كأنها توحي بوجود مخالف لاشتراط شنو؟ تنجيز. عبارته في الشرائع تقول اتشفت عبارة من هذا القبيل، تقول أنه يقول أنه بالإنسان طلع لها يشترط شعبارت السامو بالدقة بسجي، يشترط خلو العقد من الشرط والصفة في قول مشهور. تجريدها من الشرط والصفة، يشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور. كان قد يستفاد من قوله في قول مشهور أن هناك من يذهب المن إلى عدم اشتراط التجريد من الشرط والصفة، يعني عدم اشتراط التنجيز. فقد هذا يقدح في الإجماع صورويا. واضح؟ يقدح في الإجماع صورويا، أي مناقشة صورويا. نوقش في الإجماع كبرويا بأن هذا الإجماع على الأقل محتمل المدركية، على الأقل محتمل المدركية، إن لم نقل معلوم المدركية فهو محتمل المدركية، لأن الوجوه السابقة المتقدمة السبعة أو الستة تصلح أن تكون مدركا لاشتراط شنو؟ التنجيز. بل صرح المتأخرون بالاستناد إليها لإثبات أو لبعضها لإثبات هذا الحكم. إذن هو إجماع مدركي وليس إجماعا تعبديا كاشفا كشفا قطعيا عن الدليل الشرعي. واضح الملاك دوران؟ وندري أن الإجماع إذا كان مدركي ما يكون حجة، إذا كان مستند إلى مدرك هو المدرك، وأصلنا ونناقش المدرك إحنا بعد وراء العلماء بعد ما يكون حجة عليها، إنما يكون حجة إذا كان إجماع ما له مدرك. ينحصر حينئذ تفسيره مع تمامية صوران وصورويان، ينحصر تفسيره بأنه مأخوذ من دليل، فيكشف عن الدليل كشفا إنيا، كشف المعلول عن من؟ عن العلة. ولا شلون نفسر إجماع؟ إجماع إجماع مو سهل، إجماع يعني اتفاق هؤلاء العلماء الكثيرين المختلفين في الزمن وفي الجغرافيا، في يعني مكان التوطن وفي المذاهب وفي الآراء وفي المباني وفي كيفية الاستنباط، يختلفون كلهم في كل هذا الاختلاف لكن يتفقون على هذا الحكم. لماذا يتفقون على هذا الحكم؟ مدرك هم ماكو مدرك. يتعين تفسيره بماذا؟ بأنه مستند إلى شنو؟ إلى دليل. سهل الدليل كما حقق في محل، لا يجب أن يكون هو الدليل هو عبارة عن رواية محددة، لا، مهم أنه أكو دليل ووضوح بحيث اللي خلاهم يتفقون على ذلك الحكم الشرعي. على كل حال هاي في محلها تذكار، لكن المناقشة تقول أن المجمع في المقام محتمل المدركية فيسقط عن الاعتبار. هاي المناقشة الكبروية. أما المناقشة الصغروية، الظاهر عدم تمامية، ظاهرا هكذا يبدو، وذلك لأنه ليس لم يوجد مخالف من علمائنا في هذه المسألة. نفس المحقق اللي انقلنا عبارته اللي قال في قول مشهور في ذي العبارة ذكر ولم أقف فيه على مخالف منا، لم أقف فيه على مخالف منا، يقول ماكو مخالف من عندنا. واضح؟ بل تبقى مسألة أن المسألة غير معنونة في كلمات القدماء. صحيح غير معنونة في كلمات القدماء، لكن لا إشكال أن الاتفاق عليها في زمان السيد المرتضى، وزمان الشيخ الطوسي، وادعاء السيد الإجماع على اشتراط التنجيز لا إشكال أنه يكشفنا عن أن هذا أمر متفق عليه في الطبقات شنو متقدم عليه. وشلون السيد يدعي الإجماع والشيخ الطوسي يرسلها؟ ما ادعي الإجماع الشيخ الطوسي، ليش في بعض كلمات ادعي الإجماع كما سيأتي نقلها، يرسل المسألة إرسال المسلمات في جو من هذا القبيل، لا إشكال أن هذا يوحي ويدل بشكل واضح عن أن الطبقة المتقدمة على هؤلاء، الطبقة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام، هؤلاء كانوا ماذا؟ كانوا أيضا متفقين على حكم هذه المسألة. مر المسألة معنونة في كلمات العلامة ومن تأخر عنه، نقول خوب شلون نستكشف مثلا آراء ما قبلهم، لكن عندما تكون معنونة في كلمات السيد المرتضى والشيخ الطوسي ويدعون الإجماع عليها، هذا ما يضر في الحقيقة في ماذا؟ في تحقق صورة الإجماع. الظاهر أن المسألة اتفاقية فيما بيننا ولا يوجد فيها مخالف، وادعاء الإجماع صدر من الطبقات المتقدمة، مو صدر من الشهيد الأول أو الثاني، صدر من السيد المرتضى اللي يعتبر من الطبقات المقدمة، والشيخ الطوسي وأمثالهما. صوريا الظاهر الإجماع متحقق، صوريا الإجماع متحقق. إذا فرغنا من الصورة نجي للمناقشة الكبروية، مناقشة الكبروية تامة أو غير تامة؟ اللي يبدو أنها غير تامة، لأننا نستبعد جدا أن يستند هؤلاء المجمعون المتقدمون في فتواهم باشتراط التنجيز إلى مثل هذه الوجوه الاعتبارية التي لم تصمد أمام المناقشات الخفيفة. جدا نستبعد أنهم يستندون في ذلك إلى أدلة من هذا القبيل. واضح؟ هيتش اتفاق عام شامل من الطبقة المتأخرة عن الغيبة أو المعاصرة للغيبة إلى زماننا هذا، هيتش اتفاق لا يمكن أن يستند إلى الدليل الأول أو الدليل الثاني اللي هو أغلبه وجوه عقلية ليس من دأب القدماء أن يستندوا إليها في إثبات الحكم الشرعي. وإذا أكو دليل يعبر عن رواية فهو دلالته ضعيفة جدا، ما يمكن أن نفترض أن كل هؤلاء استندوا إلى هذه الرواية التي دلالتها دلالة شنو؟ ضعيفة. افتراض أن يكون مدرك هؤلاء هو هذه الوجوه في تصورنا بعيد جدا جدا بعيد. أولا نكرر المطلب مرة أخرى، أولا لأن قدماء الأصحاب لا يستندون عادة إلى وجوه اعتبارية من قبيل بعض الأدلة السابقة، تأخر المنشأ عن الإنشاء وتأخر المعلول عن العلة، وشنو بعض الوجوه نسيتها عشان كلها وجوه اعتبارية من هذا القبيل، ليس من شأنهم أن يستندوا إلى وجوه اعتبارية من هذا القبيل. محدثين عندهم أخبار يستندوا إلى أخبار، هذا من جهة. وإذا أكو رواية يستندون إليها دلالتها ضعيفة الرواية، دلالتها ما يمكن أن يفترض كل هؤلاء الفطاحل العلماء اللي هم أقرب إلى فهم النص من عندنا أن يستندوا إلى رواية ضعيفة السند. احتمال عقلي موجود، واضح، امكان موجود، لكن احتمال عقلائي يمكن على ضوء ان نقول ان هذا الاجماع مدركي، الظاهر انه هو ضعيف جدا ضعيف. فيبقى هذا الاجماع اجماع تعبدي ما نعرف شنو المدرك مالته، صورة متحققة فيمكن الاستناد اليه لاثبات الحكم الشرعي. وإذا واحد ناقش في الصغرى ناقش في الكبرى إلا حرية المناقشة، ما أطمانا منه. النتيجة اللي نوصل إليها هو أنه ما عندنا دليل غير الإجماع، فينبغي أن نتابع شنو الإجماع، نشوف أجمعوا على ماذا. أجمعوا على اشتراط التنجيز ومبطلية التعليق في كل الصور، أو أجمعوا على ذلك في شنو؟ في بعض الصور دون الصور الأخرى. فلا بد من أن نستعرض الصور على الأقل اللي ذكرها سيد الماتن، الصور الأربعة اللي ذكرها وهي عبارة عن التعليق على أمر معلوم الحصول حين العقد، واحد حين العقد، اثنين التعليق على أمر معلوم الحصول يتوقف عليه صحة العقد، كما إذا قال إن كنت زوجتي فأنت شنو؟ طالق. هاي اثنين. الثالث أن يكون معلق على أمر معلوم الحصول في المستقبل اللي يعبر عنه بالصفة كما قلنا. الرابع أن يكون معلق على أمر مشكوك الحصول. هاخ نشوف أجمعوا على بطلانها كلها أو لا، الإجماع ما ثابت إلا في بعضها دون البعض الآخر. فالميزان هو الإجماع، الميزان هو الاتفاق. وطبعا القاعدة الأولية قبل أن ندخل في التفاصيل، القاعدة الأولية تقتضي أنه في كل مورد ثبت الإجماع فيه نلتزم بالإجماع، ونلتزم فيه باشتراط التنجيز ومبطلية الشنو تعليق. أما إذا جتنا صورة ما ثابت الإجماع بها، شنو مقتضى القاعدة بها؟ من يقول لي جواز؟ نلتزم بمطلقات الصحة، مطلقات الصحة، مطلق الطلاق مرتان هذا طلاق، هذا طلاق بلا إشكال طلاق، تعليق ما يجب سلب الاسم عنه. مطلقات الصحة يمكن التمسك بها لإثبات شنو الصحة، والنوبة لا تصل في حال الشك إلى التمسك بإصالة الفساد، لا تصل إلى ذلك بوجود مطلقات وأدلة اجتهادية يمكن التمسك بها لإثبات الصحة. وهذا ما يأتي تحقيقا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.